مرتاح في سلام الواهمين. ما دل
الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الإمام الخامنئي يؤكد في يوم القدس العالمي أن قضية فلسطين القضية الأهم للأمة الإسلامية. 3 شبان فلسطينيين ينفذون صبيحة يوم القدس العالمي هجوما مسلحا على موقع عسكري إسرائيلي شمالي الضفة الغربية. وانطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في 14 محافظة في اليمن، والحوثي يدعو الأمة لتحمل مسؤولياتها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قضية فلسطين لا تزال أهم مسألة مشتركة بين الأمة الإسلامية وأكثرها تدفقا بالحياة. وأشار سماحة آية الله السيد علي بن الخامنئي في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي إلى الحجة التي تدرع بها الأوروبيون من أنهم ظلموا اليهود في الحرب العالمية الثانية، وأضاف: لقد خطط النظام الرأسمالي الظالم إلى حرمان شعب من موطن أبائه وأجداده ليقيم كيانا إرهابيا. وشدد سماحته أن محور التكامل بين البلدان الإسلامية هو قضية فلسطين، وأضاف أن المستقبل يتطلب أن يكون التكامل بين البلدان الإسلامية هدفا محوريا وأساسيا، ولا يبدو ذلك بعيد المنال، معربا عن سعادته بالنمو المتزايد لقوى المقاومة في أكثر المناطق الإسلامية. أحيت الجماهير الإسلامية يوم القدس العالمي في مختلف بقاع العالم الإسلامي عبر المسيرات والوقفات والفعاليات المختلفة. ففي فلسطين نظمت الفصائل الفلسطينية مؤسسات محلية ودولية بقطاع غزة سلسلة فعاليات بالمناسبة، فيما شاركت أمهات الشهداء في مؤتمر من أجل القدس إلى جانب احتفالات متعددة داخل المخيمات. إلى ذلك نظم اتحاد الإذاعات الإسلامية بثا إذاعيا موحدا بالمناسبة شارك فيه 20 إذاعة من إيران ولبنان والعراق واليمن وفلسطين. وفي العراق انطلقت مسيرة جماهيرية ببغداد ومراسم خاصة بالبصرة، فيما أصدرت حركات سياسية بينها كتائب حزب الله وحزب الدعوة وتحالف الفتح بيانات بالمناسبة. هذا ومن المنتظر أن تشهد 14 محافظة يمنية بعد الظهر مسيرات حشدة بيوم القدس. وحول إحياء يوم القدس العالمي بالرغم من التصعيد الإسرائيلي وكذلك جائحة كورونا في الأراضي المحتلة، نستمع إلى ما قاله الزميل الإعلامي فارس الصرفندي من حاجز قلنديا.
طبعا رغم الإجراءات الأمنية المشددة، رغم جائحة كورونا التي يعني تضرب الأراضي الفلسطينية، ولكن رغم ذلك الفلسطينيون بالفعل يتواجدون الآن في معبر أو في حاجز قلنديا العسكري الذي يفصل ما بين مدينة القدس وما بين مدن وسط وشمال الضفة الغربية. أتواجد أنا هنا على المدخل الرئيسي لحاجز قلنديا حيث يتوافد الفلسطينيون، لكن طبعا التوافد بأقل بقليل من السنوات الماضية، طبعا كما قلنا بسبب التجديد الأمني الكامل والشامل، وبذات الوقت بسبب جائحة كورونا. الآن من يسمح لهم بالمرور هم فقط من أخذوا الطعم الأول والثاني لجائحة لفيروس كورونا. الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء موضوع الشيخ جراح، يعني منذ بدأت معركة الشيخ جراح إذا صح التعبير، والاحتلال الإسرائيلي يقيم حالة أمنية كبيرة حول مدينة القدس المحتلة، حتى المقدسيين أنفسهم الذين يحملون الهويات المقدسية لا يسمح لهم بالمرور عبر الحواجز العسكرية، وفي بعض الأحيان يتم إغلاق بعض المناطق في مدينة القدس من أجل أن لا يمر الفلسطينيون إليها. الفلسطيني سيبقى فوق أرضه ولن يرحل، هذه رسالة مهمة جدا. بالأمس في حي الشيخ جراح هب المئات لا بل الألاف من المقدسيين إلى هذا الحي المهدد بالتهجير، هبوا وتواجدوا في المكان واشتبكوا مع المستوطنين ومع الشرطة الإسرائيلية وتم اعتقال العشرات منهم.
شن ثلاثة شبان فلسطينيين صبيحة يوم القدس العالمي هجوما مسلحا على موقع سالم العسكري الصهيوني قرب جنين شمالي الضفة الغربية. وتحدثت المصادر الصهيونية عن وقوع اشتباك مع جنود الاحتلال المتمركزين داخل الموقع أدى لاستشهاد شابين من المهاجمين وإصابة الثالث بجراح خطيرة. وسلطة الاحتلال التي دفعت بقوات عسكرية كبيرة للمكان عقب الهجوم زعمت عدم وقوع إصابات بأفراد الموقع. وتنضوي داخل الموقع المذكور مقرات ما تسمى بالإدارة المدنية وعدة أذرع لأجهزة الأمن الاحتلال ومحكمة عسكرية ومكتب تسجيل الأراضي وحقل للرماية، فضلا عن أنه أحد معابر الدخول إلى أراضي عام 48. أعلنت كتائب والشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ ما يجري بحق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ومحاولات فرض وقائع جديدة هناك وأنها جاهزة لإسنادها. وحذرت الكتائب الاحتلال من مغبة استمرار حماقاته معتبرة أن التصعيد الإسرائيلي بحق القدس المحتلة تزامن مع المناسبة العظيمة التي نحييها في كل عام يوم القدس العالمي. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن شعب الأمة الإسلامية معنية بتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بعد فشل المستوى الرسمي عربيا وإسلاميا في التعامل مع القضية الفلسطينية. وقال السيد عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي: نحن معنيون بالتحرك تجاه الخطر الإسرائيلي، إضافة إلى أننا كأمة إسلامية في موقع مسؤولية دينية أمام الله للتحرك في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لتهديد العدو. قضت القوات الأمنية العراقية على عدد من قيادات تنظيم داعش الإرهابي واعتقلت آخرين خلال عملية عسكرية لها جنوبية بغداد. وشملت العملية مناطق الرضوانية اليوسفية الدورة، حيث تم ضرب الوكر المركزي لتنظيم منطقة الرضوانية الزيدان وتدمير وكر آخر في منطقة الحركاوي باليوسفية. وخلال هذه العملية أيضا تم القبض على ما يسمى بأمير قاطع الجنوب الإرهابي المكنى أبو حنان، فضلا عن ضبط كدس للاعتداء والأسلحة. أكدت حركة حق البحرينية أنه لابد من مواصلة المقاومة حتى تحرير كل الأراضي البحرية المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي. هذا فيما كشفت وكالة الأنباء البحرينية عن أول زيارة غير معلنة قام بها رئيس جهاز الموساد الصهيوني يوسي كوهين البحرين، وقالت أن كوهين استقبل من قبل رئيس جهاز المخابرات الوطني الفريق عادل بن خليفة الفاضل ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عطر الله مساءكم بذكر الرحمن وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. بعد لقائي بكم هذا نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الطريق إلى الله عند 5:48. عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى الصيام وحسن التنعم عند 6:47. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصائمين عند 7:15. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:16، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 8:22. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر ألو طهران عند 9:10 وعلى مدى نصف ساعة. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يقدم لحضراتكم عند 9:45، وعند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم
المنوع
والممتع
والمسلي
والذي هيئنا لكم فيه كل ما هو مفيد
وجديد
مع برنامجكم
برنامج
حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سوف نكون مع فقرات جميلة وممتعة هيئناها لكم، وهي
أولى فقراتنا هي فقرة قصة اليوم
وطرائف
وهل تعلم
وفقرات جميلة أخرى،
نرجو أن تنال إعجابكم
إن شاء الله.
إذن رافقونا.
أنا اليوم سنتحدث عن خلق جديد ومهم، ألا وهو الأمانة، والتي ذكر في الكثير من الآيات القرآنية. مثلا قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا يعني؟
وهذا يعني إذا ائتمننا أحد على مال لا يجب أن نقول نحن صائمون ولا نستطيع الذهاب الآن لنرد له الأمانة، أو أن نقول عندما ينتهي رمضان نقدمها له، بل علينا أن نجعل من شهر رمضان المبارك بداية لكمال أخلاقنا.
نعم. أحبائنا أصدقائنا، أولى فقرات برنامجنا ستكون فقرة قصة اليوم. في قصة اليوم سيكون موضوعنا كما قلنا في البداية مع أحد الدروس التي نتعلمها في شهر رمضان، وهي
حرصنا على أداء الأمانة. نعم يا أحبائنا، إن أداء الأمانة من صفات المسلم المؤمن، خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك، علينا أن نكون ملتزمين جدا في أداء الأمانة لكي يرضى الله عنا سبحانه وتعالى ويتقبل صيامنا
إن شاء الله. أصدقائنا أحبائنا، كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك تاجر كبير اسمه الحاج شاهين، له محل كبير يعمل فيه منذ زمان، ويعمل عنده عدد من الصبيان ورجل مسن يدعى أبو رزاق. في يوم مرض الحاج شاهين فاضطر أن يسافر خارج البلاد لغرض العلاج،
وفي هذه الحالة بعد أن قرر السفر نظر إلى محل عمله وقال: من سيبقى فيه؟ ومن سيتولى تدبيره وتنظيمه؟ إذن تعالوا يا أحبائنا نتعرف على تفاصيل هذه القصة معا، فهيا بنا إلى هذه القصة.
يا إلهي، ماذا سأفعل؟ هل أغلق المحل وأسافر أم أبقيه مفتوحا؟ ها؟ يا رب ساعدني يا رب.
ما بك يا حاج، لماذا تكلم نفسك؟
في الحقيقة أنا متردد يا حاجة، لو سافرت هل أغلق المحل أم ماذا؟
تغلقه؟ ولماذا تغلقه؟
وما العمل يا زوجتي يا حاجة؟
اسمع نصيحتي يا زوجي العزيز ولا تغلق المحل.
ولكن من سيبقى من بعدي يهتم بالمحل؟ ها؟ وأنا أريد أن أسافر للعلاج.
هناك العديد من العمال يعملون معك في المحل.
يا زوجتي كلهم قليلو الخبرة، وأنا لا أعتمد على أحد منهم أبدا.
ولكنك كنت دائما تمتدح الرجل المسن أبا رزاق.
أبا رزاق؟
نعم أبا رزاق، إنه رجل مسن ويعمل عندك منذ سنين.
ولكن يا حاجة،
لا تحاول أن تتأخر في اتخاذ القرار، اتصل به الآن وقل له إنك تريد أن تعتمد عليه في غيابك.
حسنا، الحقيقة لا يوجد حل آخر عندي.
اتصل به الآن وبعد ذلك توكل وسافر على بركة الله.
وهو كذلك يا زوجتي، وهو كذلك.
فعلا يا أصدقائنا الحلوين، اتصل الحاج شاهين بصديقه أبي رزاق، طلب منه أن يبقى في المحل بدلا عنه. فرح أبو رزاق كثيرا بسبب ثقة الحاج شاهين به، ووعد الحاج شاهين أبا رزاق براتب مضاعف لو تمكن من العمل بجد ونشاط في غيابه حتى يعود من السفر.
اسمع يا أبا رزاق.
نعم يا حاج.
هذا المحل أمانة هي عنق.
نعم يا حاج.
اهتم به حتى أعود من السفر.
أطمئن يا حاج شاهين.
أنا أطمئن.
سوف أهتم به مثل ما أهتم ببيتي وبأسرتي. إنه أمانة في عنقي. سافر وكن مطمئنا، وأنا بدوري سأدعو الله أن يشفيك ويجعلك في صحة وعافية دائمة.
شكرا لك يا أبا رزاق.
يا إلهي، لا داعي للشكر يا حاج شاهين. فأنا وأنت أصدقاء منذ زمن طويل.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا صديقي. إلى اللقاء يا حاج.
أحب أنا، سافر الحاج شاهين وأصبح أبو رزاق هو المسؤول عن المحل الكبير مثلما أوصى بذلك الحاج شاهين أمام العمال. ولكن هل تعرفون ماذا فعل أبو رزاق في غياب الحاج شاهين؟ هل تتوقعون أنه حافظ على الأمانة التي سلمها له الحاج شاهين أم لا؟ لو كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة وماذا جرى للمحل في غياب الحاج شاهين، تعالوا معنا نتابع سوية أحداث باقي القصة لهذا اليوم.
اسمع يا طالب، اسمع، حاول أن تبيع اليوم بسعر أقل من السعر القديم، لا تبع بسعر مرتفع يا ولد.
يا أبا رزاق، كيف يمكن أن نبيع بسعر منخفض؟ فهذه خسارة كبيرة، وأنت تعرف أن بضاعة الحاج شاهين أمانة في أعناقنا كلنا.
هل نسيت يا طالب أن الحاج شاهين قال قبل سفره إنني أنا المسؤول هنا؟
مثل ما تحب يا أبا رزاق، ولكن هل أنت مقتنع بعملك وراض عنه؟
ليس هذا من شأنك يا ولد، أريدك أن تبيع البضاعة الموجودة في المخزن بسعر منخفض.
ولكن هذا ليس بعمل صحيح، الحاج شاهين لم يكن يعمل بهذه الطريقة يا أبا رزاق.
نفذ ما قلته لك ولا تناقش. أريد مالا لأشتري بضاعة أخرى، هل فهم؟
نعم بالتأكيد.
يا أبا رزاق، يا أبا رزاق،
ما بك يا عبد الفتاح؟ ما بك؟
لقد جاءت زوجة الحاج شاهين.
وماذا تريد؟
تقول إنها لم تستلم منذ عدة أيام أي أرباح من حساب المحل.
أرباح؟
نعم أرباح.
حساب المحل؟ ومن أين أتي بالمال لكي أعطيها؟ قل لها أن تأتي الأسبوع القادم.
لكنها واقفة عند باب المحل ولا تريد أن تذهب.
سوف أناديها لكي تدخل.
تناديها؟
نعم.
ومن طلب منك ذلك يا طالب؟
يا أبا الرزاق، هذا المحل هو محل زوجها، ومن حقها أن تدخل وتأخذ الأرباح لو أرادت.
أية أرباح؟ هل أنتم مجانين؟
السلام عليكم.
من؟ زوجة الحاج شاهين وعليه السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي تفضلي حاجة، تفضلي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الحاج شاهين؟
الحمد لله، لقد أكمل علاجه في المستشفى وسوف يعود بعد أيام قليلة.
ماذا؟ يعود بعد أيام قليلة؟
نعم، لقد جئت اليوم لكي تعطيني بعضا من أرباح المحل.
أرباح المحل؟
نعم أرباح المحل. أن نسيت إنه محل زوجي؟
لا 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 يا حاجة، كيف أنسى ذلك؟ فعلا إنه محل زوجك.
إذن ممكن أن تعطيني من أرباح المحل؟
في الحقيقة يا حاجة، في الحقيقة.
ماذا؟ هل أنت خائف من شيء يا أبا رزاق؟
لا لا يا حاجة أبدا، ولكن لا يوجد حاليا نقود في المحل، لقد اشتريت بكل المال الموجود بضاعة كثيرة.
ماذا؟ اشتريت بضاعة كثيرة؟
نعم نعم يا حج، أمليني يومين وسوف أوفر لك مبلغا من المال. نعم أمليني يومين.
ماذا تقول يا أبا الرزاق؟
نعم يا أصدقاء، بعد أن شاهد طالب وعبد الفتاح كيف يتحايل أبو رزاق على زوجة شاهين وكيف يحاول أن يخدعها، لم يصبر طالب على ذلك فقال بأعلى صوته ودون خوف:
يكفي هذا يا أبا رزاق وقل الحقيقة.
اذهب أنت إلى عملك يا طالب.
نعم قل الحقيقة يا أبا رزاق.
الحقيقة؟ أية حقيقة؟
قلت لكما اذهبا إلى عملكما، هيا بسرعة اذهبا إلى عملكما.
لحظة من فضلكما،
يجب أن تعرفي في الحقيقة أيتها السيدة المحترمة.
نعم يجب أن تعرفي بأن أبا رزاق منذ أن سافر الحاج شاهين وهو يخون الأمانة.
ماذا؟ يخون الأمانة؟
نعم فهو ينفق على نفسه كثيرا ويشتري أشياء لأسرته كثيرا أيضا.
هذا كذب. هيا خرج من هذا المحل.
قلت له أكثر من مرة إن هذا المحل أمانة في حنوقك، فلا تخن هذه الأمانة.
لكنه كان يشتري أشياء لنفسه فقط ويبيع بسعر منخفض حتى يحصل على المال أكثر.
هل هذا الكلام صحيح يا أبا رزاق؟
طبعا هذا كذب يا حاج.
إنهما يكذبان. أنت قلت اشتريت بكل المال الموجود بضاعة كثيرة، فأين هذه البضاعة؟
نعم أين هذه البضاعة؟
هذا صحيح، أين البضاعة الكثيرة التي قلت أنك اشتريتها؟
ماذا أقول؟
وهنا يا أحبائنا وجد أبو رزاق نفسه في مأزق، لذلك تذكر أنه خان الأمانة ولم يحافظ عليها جيدا، وقد كان ينفق على نفسه وعلى عائلته بالفعل، وهذا خطأ كبير للغاية يا أحبائنا. ولما طلبت زوجة شاهين أن تشاهد البضاعة التي يدعي أبو رزاق أنه اشتراها، شعر أبو رزاق بالخوف والحيرة، فقال لزوجة شاهين وهو يتوسل بها:
أرجوك يا سيدتي أن تسامحيني.
على أي شيء أسامحك؟
لقد أعمت طمع بصيرتي وقد أنفقت مالا كثيرا على نفسي. أعيدك يا سيدتي أنني سوف أعيد المال لمكانه، أعيدك بذلك.
ولكن المال الذي استخدمته لم يكن مالك ولم يكن من حقك أن تستخدمه وتنفقه على نفسك.
أعلم ذلك، لذلك أطلب منك أن تسامحيني أرجوك.
أنا لا أسامحك بكل الأحوال، لأنك خنت الأمانة ولم تعطني شيئا من أرباح المحل، أرباح زوجي.
نعم يا أبا رزاق. يا حجة، كم قلت له أن ينتبه لأفعاله، لكنه كان ينزعج ويتصور أنه أصبح هو صاحب المحل.
إذا كان من يستحق المكافأة فهو طالب وعبد الفتاح، لأنهما قالا الحقيقة. أما أنت يا أبا رزاق فسوف لا تجد لك مكانا هنا في المحل بعد الآن.
نعم يا حجة.
أرجوك يا حجة.
وهكذا يا أصدقائنا، بعد أن استمعتم إلى قصة التاجر شاهين وصديقه الذي خان الأمانة أبي رزاق، أكيد تعلمتم كيف يجب علينا أن نحافظ على الأمانة، فهي مسؤولية في أعناقنا، وقد أوصى بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن يخون الأمانة فهو لا يستحق المكافأة في عمله ولا يستحق احترام الآخرين.
أطيب وأحلى التحيات لأطيب الأصدقاء، أصدقاء برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا جنان، سنستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا.
نعم أكيد نستمع إلى هذه الأنشودة يا أحبائي، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
نستمع إلى هذه الأنشودة.
ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء. ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء. إن يبلغ حد الكبر منا الوفاء ينتظر، رفقا فلا تسمعهما أخف ولا تنهرهما. إن يبلغ حد الكبر منا الوفاء ينتظر، رفقا فلا أسمعهما أخف ولا أنهرهما. ولتدعو رب ارحمهما من ربياك في الصغر، من ربياك في الصغر. ركن من الإيمان، ركن من الإيمان، ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء. ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء. يا رب فاقبل الدعاء للوالدين بالبقاء، أبي وأمي الغالية في صحة وعافية. يا رب فاقبل الدعاء للوالدين بالبقاء، أبي وأمي الغالية في صحة وعافية. وفي الحياة الباقية أنعم علي بالرضا، أنعم علي بالرضا. ركن من الإيمان، ركن من الإيمان، ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء. ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء. إياكم العصيان وعواقب النكران، أولى لكم أولى فوصاية المولى، أن تكرموا الأهل بالبر والإحسان. إياكم العصيان وعواقب النكران، أولى لكم أولى فوصاية المولى، أن تكرموا الأهل بالبر والإحسان. إياكم العصيان وعواقب النكران، أولى لكم أولى فوصاية المولى، أن تكرموا الأهل بالبر والأحسان.
أحبائنا، بعد الإفطار يجلس الناس مع بعضهم ويتبادلون الأحاديث، ويجب أن أقول هنا يا جنان إن للمجالس أسرارا وخصوصيات لا ينبغي إفشاؤها. نعم أكيد. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يا أحبتي، المجالس بالأمانة سواء في رمضان أو في غيره علينا أن ننتبه للساننا، فنحن مؤتمنين عليه، ماذا نقول، ماذا نتكلم، كيف نتصرف.
لذلك يا جنان يجب أن لا نتكلم بكلمات سيئة ولا نكذب، فهذه خيانة لأمانة اللسان.
أحسنتي يا حنان، أحسنتي. أصدقاء إلى فقرتكم المحببة إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم، إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لكم شهر رمضان المبارك. شهر رمضان شهر الرحمة والبركة، وفيه الكثير من الدروس والمواعظ. من الدروس التي نستفيد منها في شهر رمضان هو حفظ الأمانة، والمقصود في حفظ الأمانة ليس بالأمانة المالية فقط، حتى بالأشياء المعنوية، مثلا حفظ السر. يعني إذا واحد قال لنا سر يجب أن نحافظ عليه، وهذا يعتبر من حفظ الأمانات. حتى إقامة العبادات بصورة صحيحة يعتبر من الأمانة، فالمحافظة على الصلاة والصيام هي من حفظ الأمانات. وحفظ الأمانة يجب أن يكون على طول السنة وليس فقط في شهر رمضان، لأنه حفظ الأمانة من الأخلاق الإسلامية التي أوصانا بها الرسول الأعظم الذي كان يلقب بالصادق الأمين. وأتمنى من الله أن يتقبل صيامكم وصيامنا وينصر شعبنا، وكل عام وأنتم في ألف خير. علي شاكر من العراق.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
قال القاضي للمتهم: هيا أيها المتهم، أخبرني كيف سرقت المنزل؟
فأجاب المتهم: آسف يا سيدي، هذا سر المهنة.
قال القاضي: الآن أخبرني لماذا سرقت الدراجة؟
أجاب المتهم: تريد الصراحة والصدق يا سيدي؟ لأنني لا أجيد قيادة السيارات.
سأل المعلم من التلاميذ: يا أولادي، الفواكه مفيدة جدا لجسم الإنسان، منها الجزر فهو ممتاز لتقوية النظر.
قال التلميذ: وأنا أعرف لماذا هو مفيد للنظر.
فقال المعلم: تفضل يا بني.
فقال التلميذ: لأنني لم أرى أرنبا يضع نظارة طبية.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلم يا صديقي أن أطول كلمة في القرآن الكريم هو قوله تعالى: فأسقيناكموه في سورة الحجر؟
هل تعرفون يا أصدقائنا إن الشخص المصاب بعمى الألوان، اللونان اللذان لا يستطيع التمييز بينهما، هما اللونان الأحمر والأخضر؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أقدم قصر في التاريخ هو قصر غمدان في اليمن؟ الآن يا أصدقاء، وصلنا إلى حكايات تحبنا كثيرا وتستمتعون بها كثيرا وتضحكون فيها كثيرا، وهي حكايات صديقنا جحا. في يوم من الأيام أراد ليسون أن يسرق جحا، فذهب إليه في منتصف الليل وتسلق الجدار حتى أصبح فوق سطح البيت.
نعم يا أصدقائي، كان جحا وزوجته نائمين في غرفتهما، فشعر جحا بوقع أقدام اللص واستيقظ وأيقظ امرأته أيضا.
همس جحا لزوجته قائلا: إن هناك لصاً فوق سطح بيتنا. قالت الزوجة في رعب: وما العمل يا جحا؟ إنني خائفة جداً.
فكر جحا قليلاً وقال: افعلي ما سأقوله لك، سأتصنع النوم فأيقظيني وقولي لي بصوت عال: ما كل هذا المال يا جحا؟ ما كل هذا المال؟
ففعلت زوجته ذلك قائلة بصوت عال: يا جحا يا جحا، ما هذا المال كله؟ من أين جمعت هذا المال العظيم؟ ومتى؟
قال جحا في غضب: يا امرأة، أتوقظينني من النوم في هذا الوقت المتأخر لتسأليني من أين لك هذه الثروة؟ فقالت الزوجة:
لا أطيق صبرا يا جحا، إنها ثروة كبيرة، أخبرني أرجوك. قال جحا: كنت في شبابي أسطو على المنازل. قالت الزوجة: كل هذا المال من السطو على المنازل؟ إني لا أصدق.
قال جحا: يا أحبائي، يا امرأة، لو أنك علمت السر في ذلك لاقتنعت. فقالت الزوجة:
يا جحا، أرجوك أرجوك، أخبرني أخبرني. قال جحا: سأخبرك به، وليكن هذا الأمر سرا، فلو علمه لص لسرق كل ما نملكه. نعم يا أحبائنا، قالت الزوجة: شوقتني يا جحا لسماعه، هيا.
قال جحا: يا أصدقاء، كنت أصعد فوق أسطح البيوت وأنظر إلى السماء، فإن لم يكن القمر موجودا انتظرته. فقالت الزوجة مقاطعة: جحا، وما دخل القمر في ذلك؟
قال جحا: فإن طلع القمر تعلقت بالضوء الذي ينفذ من منور البيت وأقول شلم بلم سبع مرات. قالت الزوجة: ماذا يجري بعد ذلك يا جحا؟
نعم يا أصدقاء، قال جحا: أحتضن الضوء بشدة وأتدلى بلا حبل وأحمل ما أحمله، ثم أصعد ولا ينتبه أحد من أهل البيت. ولما كان اللص يتصنت إلى هذا الكلام، قال لنفسه في سرور: يا لها من غنيمة كبيرة، إنها ليلة السعد. يا لك من غبي يا جحا، ستخسر كل مالك.
نظر اللص إلى السماء، فلما نفذ ضوء القمر إلى منور بيت جحا احتضنه اللص وهو يقول شولم بلم سبع مرات، ثم ترك نفسه يهوى من أعلى البيت،
فسقط اللص على أرض المنور وتكسرت أضلاعه وراح يتلوى ويصرخ من الألم. فأسرع إليه جحا وصاح بزوجته أن تشعل المصباح قبل أن يهرب اللص.
قال اللص: يا أصدقائنا، ما دمت تعرف هذه الطريقة العظيمة يا جحا، وأنا بهذه العقلية الحمقاء، فلن أستطيع الهرب منك يا جحا.
نعم يا أحبتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، وقد تابعنا ما حدث لهذا اللص الغبي الذي بغبائه وقع في أيدي جحا بخطته الذكية.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها،
ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله المصطفى محمد رسول الله وآله الهداة لله.
السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله، على بركة الله نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا نتناول فيه محورية دور الصلاة في المنهج المحمدي في السير والسلوك إلى الله عز وجل.
مستمعي الأفاضل، تعلمون جميعا بكثرة النصوص الشريفة قرآنا وسنة المبينة لحقيقة أن الصلاة هي عمود الدين، وبقبولها تقبل الأعمال الأخرى وبردها ترد الأعمال الأخرى. ومنها يستفاد أيضا محورية دور الصلاة في الحركة السلوكية إلى الله عز وجل، ولكن شريطة أن تقام بالصورة المطلوبة ووفق شروطها. قال العارف الزاهد الشيخ محمد تقي المجلسي والد مؤلف موسوعة البحار في كتابه القيم روضة المتقين، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي. رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن الفضيل عنه عليه السلام، والظاهر من هذا الخبر أنه لا يحصل القرب المعنوي إلى الله تعالى من الصلاة بدون التقوى من جميع المناهي بل المكروهات، بل من غيره تعالى وهو المشاهد عن أرباب الرياضات، فبقدر التقوى يحصل القرب منها كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ويدل الخبر على أن الصلاة مطلقا سبب القرب، فكلما كانت الصلاة أكثر كان القرب أتم، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر.
ويتحدث الشيخ محمد تقي المجلسي في جانب آخر من كلامه، وهو يشرح أحد الأحاديث الشريفة عن أهم الشروط المطلوبة لتحقق الآثار السلوكية للصلاة. قال رضوان الله عليه: والظاهر أنه عليه السلام شبه الإيمان بالخيمة والصلاة بعمودها وسائر الأعمال بسائر ما تحتاج إليها لبيان اشتراط الإيمان بالأعمال وزيادة اشتراطها بالصلاة، أو أنه عليه السلام شبه مجموع الأعمال بالخيمة مع جميع ما يحتاج إليها والصلاة بالعمود لبيان أنها العمدة من بينها. ويفهم منه أن قبول الصلاة مشروط بالصالحات كما أنها مشروطة بالصلاة أيضا، فإن الواجبات بأجمعها بمنزلة مادة الحيوان، فإذا نقص جزء منها لم ينفع كما هو حقها، بل المندوبات أيضا بمنزلة ما زيد في الترياق المجرب. ولا شك في أن الصلاة أعظم أسباب القرب إلى الله تعالى بالآيات والأخبار المتواترة، فإذا لم يحصل القرب منها في العمر الطويل فليس إلا بمخالفة الشروط، فالواجب على السالك إلى الله تعالى ألا يتساهل في شيء من الكبائر والصغائر، ولا يقصر في شيء من الواجبات والمندوبات، ويكون دائما في المراقبة مع الله تعالى، ويكون مراعيا لقلبه دائما بألا يتوجه إلى غير جنابه الأقدس، حتى يكون إنسانا أفضل من الملائكة، وإذا قصر في شيء منها يكون كالأنعام بل هم أضل.
مستمعينا الأفاضل، إذن فالفرائض والأعمال الصالحة تشكل بمجموعها زاد السالك إلى الله عز وجل ووقود بلوغ معارج الكمال والتكامل، فهي تقوي فيه الإيمان بالله ومعرفته ومحبته مثلما تقوي فيه سائر الفضائل الإنسانية. يقول العلامة المجلسي في تعليقه على أحد الأحاديث الشريفة ورد في الجزء 65 من موسوعة البحار: شبه الأعمال الصالحة والعبادات الموظفة بالأعلام والمنائر التي تنصب على طريق السالكين لئلا يضلوا، فمن اتبع الشريعة النبوية وأتى بالفرائض والنوافل يهديه الله للسلوك إليه، وبالعمل يقوى إيمانه، وبقوة الإيمان يزداد عمله، وكلما وصل إلى علم يظهر له علم آخر ويزداد يقينه بحقية الطريق إلى أن يقطع عمره ويصل إلى أعلى درجات كماله بحسب قابليته التي جعلها الله له. أو شبه الإيمان بالطريق والأعمال بالأعلام، فكما أن بسلوك الطريق تظهر الأعلام فكذلك بالتصديق بالله ورسله وحججه عليهم السلام تعرف الأعمال الصالحة.
وخلاصة الكلام أيها الإخوة والأخوات أن جميع الفرائض الشرعية تمثل في جوهرها منازل سلوكية إلى الله عز وجل، يتقرب الإنسان بها إلى الله ويحصل بها على مراتب أسمى من معرفته ومحبته إذا أداها بالصورة الإلهية المطلوبة. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة مودة وموالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم لبرنامج الطريق إلى الله.
تقبل الله منكم حسن المتابعة ودمتم في رعايته سالما.
من يرجو الجنات فليسلك دربها علم ما طاعت ويرضي ربها.